الله أكبر كبيرا والحمد لله عباد الله الذين اتقوا الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والضرب الثاني غير الدائق إلى النكاح وله حالتان: الأولى أن لا يجد أهبة النكاح، فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، إشارة إلى مثل ذلك. الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه، إما لعجزه بجب أو تعنين أو كان به مرض دائم ونحوه، فهذا أيضا يكره له النكاح، وإن لم يكن به علة وهو واجد الأهبة فهذا لا يكره له النكاح. نعم، التخلي للعبادة أفضل، فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه؟ فيه خلاف. الراجح أن النكاح أفضل لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، والله أعلم. كنا قد قسمنا في الأمس أن الناس على قسمين: تائق إلى النكاح وغير تائق إلى النكاح. تكلمنا عن الذي يرغب في النكاح، واليوم نتكلم عن الإنسان غير التائق إلى النكاح. هذا ينقسم في الحقيقة إلى قسمين: القسم الأول، السبب في عدم رغبته في النكاح هو عدم وجود ذات اليد، هو يرغب في النكاح ولكنه لا يجد أهبة النكاح، لا يجد مهرا، لا يجد نفقة يوم وليلة، لا يجد خسوة فصل التمكين. فإذا كان الأمر كذلك فهذا كيف يستطيع أن ينكح ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي أن ينكحه تلك المرأة قال بأي شيء؟ لا يملك كان إلا إزارا، الإزارة كالمنشف اللي يلبسها الحجي في الأسفل من السرة إلى الركبة، لا يملك غيرها. قال بنصف إزاري يا رسول الله، مو بإزاري. قال أرأيت لو طلبت نصفها عند ذلك بما تستر عورتك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنت لا تستطيع أن تفعل هذا، ولذلك هذا نعتبره غير واجد لأهبة النكاح. فحتى يجد أهبة النكاح في ذلك الوقت يتزوج. في الحقيقة النكاح التزام، صار في حقه وفي رقبته امرأة تحتاج إلى نفقة يومية، ما بيلا في اليوم الثاني والله أنا وإياك نتسول ونجلس أمام باب المسجد نمد يدنا والله جائعين إلى غير ذلك. لا، ابتداء ينبغي عليه أن يجد، ولم نقل يجد مصروف سنة ولا مصروف شهر ولا مصروف أسبوع، قلنا يوم وليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث الشباب على النكاح فقال يا معشر الشباب، لأن الحقيقة الإنسان له مراحل في حياته. المرحلة الأولى لا يفكر في الزواج أبدا، من الطفولة حتى مرحلة الشباب. في مرحلة الشباب عنفوان كبير جدا، في عندما يصل إلى مرحلة الرجولة لو ما تزوج عند ذلك يعني صار الزواج وعدمه بالنسبة إليه سواء. ولذلك خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الشباب بقوله يا معشر الشباب إشارة إلى مثل ذلك. الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح، موجود عنده كل شيء، أهبة النكاح موجودة، ولكنه من الحالة التركيبية لجسده هذا الإنسان غير محتاج للنكاح. السبب في ذلك رأس الأمر في النكاح الوضوء، فلو كان هذا الإنسان أصيب بشيء مثلا كان في معركة من المعارك جاءته شظية فأزالت ذكره بالكلية، جب هذا يسمى احتمال، جاءه مرض مثلا من الأمراض التي تقطع فيها الأعضاء فقطع ذكره وأنثياه مثلا وما بقي عنده إلا فتحة للبول، هذا ماذا يحتاج من النكاح؟ صحيح هنالك إلف في النكاح، لكن هذا لابد أن يكون سببه بالدرجة الأولى الوطء. فهذا مصاب بعجز عن النكاح، هذا الطريق الأول، لا توجد له آلة، سواء من الأصل مخلوق بدون آلة أو حدث له مرض أو حدثت له في معركة أو في حادث سيارة، يعني اليوم أشياء كثيرة مما يؤدي إلى مسألة الجب، يعني قطع الذكر أو تعنين. التعنين أصيب بمرض العنة، ومرض العنة في الأصل نحن إذا تزوج رجل كما سيأتي معنا في عيوب النكاح، إذا تزوج الرجل بامرأة فالمرأة إذا وجدته مجبوبا أو عنينا عند ذلك لها الحق أن تفسخ هذا النكاح، لكن هل تفسخ الجب؟ لا يمكن أن يخرج له ذكر، لذلك الأعضاء التي تقطع لا تخلف، ليس كالشجر، يعني الإنسان ليس كذلك، في الأغصان تقطع شيء، الأصواف الأشعار يخلف غيرها، أما الأعضاء إذا قطعت لا يخلف غيرها، ولذلك قطعا هذا لا يمكن أن يحدث له شيء في المستقبل، لذلك مباشرة فتقول وتختار فسخ النكاح ولها حق في ذلك. مسألة ثانية، مسألة العنة، هذا الرجل غير قادر على الوطوء، طيب لماذا؟ جاءت امرأة وبينت ذلك طبعا في زمن الصحابة الكرام فتركت فترة انتظري، كان الفصل شتاء، بعد الشتاء يأتي الربيع، بعد الربيع يأتي الصيف، بعد الصيف يأتي الخريف، أحيانا في بعض الناس لا يلائمه جو من الأجواء معينة ولكنه يكون عنين في فصل لا يكون عنين في فصل آخر، يعني قد لا تناسبه الحرارة وقد لا تناسبه البرودة، احتمال هذا. فيترك العنين لفترة سنة، وبعد ذلك إذا ما استطاع الوطء يفرق بينه وبين زوجته، أو تعنين، أو كان به مرض دائم مثلا، قد يحكم الأطباء فيقولون إن هذا المرض يؤدي إلى العجز الجنسي. قد تقول هو ما له علاقة في مثلا هذا مرض في الدم، مرض في الأعصاب، لكن الطبيب يعرف ذلك. إذا أصيب هذا الإنسان بهذا المرض عجز تماما عن الوطء، فما الحكم؟ هذا به مرض دائم. مرض دائم خلاف المرض العارض. المرض العارض عبارة عن مرض يأتي يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر، وبعد ذلك يشفى منه ويعود إلى حالته الطبيعية. ما منا من أحد إلا ويمرض، وكما قال ربنا عز وجل حكاية عن سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. نعم. فهذا أيضا يعني إذا أصيب بهذه الأمور، جب، عنا، مرض دائم، يكره له النكاح. وإن لم يكن طبعا يكره له النكاح، لأن المرأة غالبا لا تستطيع أن تستمر معه على هذا الشكل. وإن لم يكن به علة في حق آخر متعلق بالزوجة، وإن لم يكن به علة وهو واجد الأهبة، فهذا لا يكره له النكاح، لا علة فيه ومعه مال. طيب، قال أنا معي مال ولكن لا أريد النكاح، أريد أن أتخلى للعبادة لطلب العلم. هذا الأمر لو كان فيه فضيلة حقا على إطلاقه لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ومات عن 9 نسوة مجتمعات. الصحابة الكرام أغلبهم كان من أصحاب التعدد، 1، 2، 3، 4، وكلهم كانوا في خيرة الناس من العبودية لله تبارك وتعالى. حتى المرأة التي جاءت إلى سيدنا عمر رضي الله عنها وقالت له في خلافته، وصورة الشكوى مدح لزوجها، فكانت تشير إلى زوجها أنه صوام النهار وقوام الليل. فلما قالت ذلك قال: نعم الزوج زوجك. أحد الصحابة الكرام فهم عليها مباشرة هذه تتضمن شكوى. ما هي الشكوى؟ هذا الرجل لا يبيت لنا في فراشه، قائم صائم النهار لا يطأ، وقائم الليل لا يطأ، فمتى يأتي إلينا؟ قال: عرفت فاحكم. يعني سيدنا عمر وكله في الحكم، فأرسل ذلك الرجل كتابا بقصيدة شعرية إلى زوجها مبينا فيها إن الله تبارك وتعالى أحل لك أن تتزوج 4 نسوة، وها أنت قد تزوجت بواحدة، والقسم بين 4 واجب، فاجعل قسما بينك وبين ربك تبارك وتعالى، فأتيها يوما يعني نم عندها ليلة، وقل لله عابدا 3 أيام وكأنك متزوج. هي عند ذلك لا تستطيع أن تطلب شيء، تحسبك تذهب إلى ضرائرها. وليس المراد بالقسمة لها أنه يجب أن يطأها في كل 4 ليالي، لا، المبيت في الأنس. لذلك كان في النكاح، وهذا لا يستحي نحن منه في الفقه، فأن نقول ينبغي أن يكون في فراش واحد، في غرفة واحدة، في فراش واحد، في غطاء واحد، ولو متجردين، هذا الشيء طبيعي بالنسبة للأزواج، هذا شيء نتكلم به صراحة. ولذلك الرجل بمعنى الرجولة كاملة الذي يريد أن يعاقب زوجته العقوبة الثانية بعد الوعظ الهجر في المضاجع، أن يكون رجلا حقا ينام معها في فراش واحد، وبعد ذلك يوليها مثلا ظهره ولا يقرب منها في غطاء واحد. أما والله أخذ الحاف وطلع على الصوفة ونام على المضارس، أو أن أطلع من غرفة النوم إلى غير ذلك، هذا ليس برجل. الرجل الحقيقي الذي يستطيع العلاج ضمن هذه القاعدة أن يكون في فراش واحد. والمقصود في ذلك هي تشعر ببعده فتتذلل عليه وتعتذر منه وتعود الحياة الطبيعية. لا توجد حياة في الدنيا تنسى الماضي إلا حياة الزوجية. أخوك يفعل معك شيء لا تنسى أحيانا، حتى بعض الناس بيقولوا بالمثل العامي والله أنا مغسل بفرك رجلي وما بنسى شو عمل أخي معي، يعني بيقولوا هالكلام أم لا؟ حقيقة سواء كان رجل أو امرأة، بينما الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها مجرد الوقت والغسل انتهى كل شيء، كأنه بيغسل كل شيء، مو بس الغسل من الجنابة كمان غسل من الأحقاد وكل شيء ماضي. ولذلك ترى الرجل يدافع عن زوجته والزوجة تدافع عن زوجها، وهذه سنة الله في خلقه، وربما كانت هي أبناء عز وكذا وتعيش على لقيمات من العيش وثياب بسيطة عند زوجها، وعند زوجها العيشة أفضل بكثير من العيش عند أهلها ولو كانت حقيقة الواقع خطر. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام اختلف مرة مع السيدة عائشة، طلب منها من تريد حكما؟ عمر لا، هذا رجل فج من يعني لا أريده، علي لا أريده كذا، يعني ورضيت بأبيها. وعندما أراد أبوها أن يعني يزيد في كيف أنت تعترضين على رسول الله، هي لا تؤامنه كرسول الله. العلاقة بينه وبين السيدة عائشة وبين سيدنا رسول الله علاقة زوجية، تتدلل عليه تتكلم معه ربما ترفع صوتها قليلا، يعني أشياء كثيرة تحدث في. أعطتنا مثال رائع عن بيت الزوجية، فماذا فعل؟ اختبأت خلف ظهره، خلف ظهر من؟ خصمها إن صح التعبير. نعم. وعندما ذهب أبوها قامت مبتعدة، قال الآن كنت خلف ظهري كنت تحتمي فيه. يعني هذه مسألة ينبغي علينا عندما نقرأ السيرة النبوية أن نفهم هذا الأمر بشكل طبيعي. فأن يقول الإنسان والله يعني نتخلى للعبادة، لا، كيف إذا قسم الأمر؟ هذا ما خرجنا منه، التخلي للعبادة ليس أفضل؟ ولو قال هنا نعم التخلي للعبادة أفضل، طبعا هذه حالات خاصة جدا، ربما فعل واحد الإمام الشافعي، فعلى واحد الإمام النووي، بتعدهم بالمجتمع تراهم مشغولين شغل كبير، ومع ذلك أمثال إمام الشافعي كان عنده جارية وكان يطأها وكان يقول إن في بلاغ لبلاغ، ليس يعني هذا لا يعرف النساء، لا يعرف، من ملك اليمين كان يطأ أمثا. فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه؟ فيه خلاف. الراجح أن النكاح أفضل لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش. غالبا يعني إذا اجتمعت الأمور شباب وفراغ ومال، هذه الأشياء تسبب الفاحشة. ولذلك نقول له عليك بذات الدين تربت يداك، يعني ولو افتقرت فاغفر بذات الدين، ولو وصلت يديك إلى التراب، يعني هذا أفضل بكثير من أن تترك ذلك الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى سيدنا جابر فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي قتل معك في غزوة أحد وتركني سبعة من الإخوة. يبين له العلة، فأردت أن أتزوج امرأة جامعة لهن، ما بدي عندي سبع بنات بالبيت جيب لهم واحدة ثمانية مشكلة، بدي واحدة كالأم. لذلك تزوجت امرأة ثيبا، امرأة جامعة، هذه تحتاج إلى كذا وهذه تحتاج إلى كذا، بدي يجهز ودون عرايس بدون يصيروا بدون امرأة تقوم عليهن. لبعضنا البعض لا يستطيعون أن يفعلوا، لا يستطيعنا أن يفعلنا هذا الأمر أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بارك له، قد يكون إنسان كبير في السن وأراد أن يتزوج بكرا لا يستطيع افتضابها، عند ذلك نقول له تزوج ثيبا في هذه الحالة أولى بكثير. إذن كل مسألة كأيضا لا كما كان يفعل آباؤنا، والله لا نرى العروس إلا يعني لا إفراط ولا تفريط، والله ما بتشوف العروس أخي بتشوف اللي ذيك العروس عجب تأخذها ما عجب تخطلي، كلام فارغ. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى النظر، يدعونا لعله أن يؤدم بينكما. كمان الحالة التي جاءت فيها التفريط في هذه الأزمنة والله رايح وجاي وتحت والله رينا فاتحة دفعنا خطبنا لبسنا محبس، هذا لا يجوز أيضا. أنت ترى مرة اكتفيت الحمد لله، هي اكتفت الحمد، ما اكتفت هي أو أنت لك الحق أن تراها مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة حتى درجة الكفاية. يعني قد يكون هنالك حياء. حدثني بعضهم قال دخلت شاب، دخلت فاستحييت وخرجت ولم أرى هذه المرأة التي خطبت لي. في المرة الثانية أدركت امرأة كبيرة عندما سألت عما، سألت بنت أخيها ماذا، قالت يا عمته والله ما رأيت منه شيئا وهو ما رأني. فطلبت منهم إعادة النظر، ثم كل واحد كان ينظر هكذا. فقالت أحيانا في بعض النساء تستطيع أن تتكلم بحجابها بكذا، نظرت إليهما فقالت ما جئنا بكم لتعدوا الورد في السجادة، كم وردة والله بالسجادة جبناكم لتشوفوا بعضكم البعض، ما بنرد العيدة مرة ثانية. سبحان الله بكلمتين بثلاثة نظروا إلى بعض حاكته. ثاني يوم قال لهم يلا بدنا نستعجل بقى، كل واحد تعلق قلبه في الآخر. وهذا الشيء من الأخشاب، أنا مرتاح أم غير مرتاح، هي الحقائق. الحقائق هنا عندما يرى أن ذلك مثل السهم يعني يدخل من قلبها إلى قلبه. الناس بيقولوا في العبارة البسيطة والله أخي سكر ودابت بقلبي، خلاص انتهت المسألة. ليست المسألة والله بدي أدرس أخلاقها، كاذب هذا، هي تكذب عليه وهو يكذب عليها. باليوم الثاني والله مو هذا الشاب اللي نعرفه صارنا سنة أو سنتين، هذا خطأ لا يمكن. ممكن التسجيل، أما الحياة اليومية لا يمكن فيها خلاص. مجرد ما صاروا في غرفة واحدة في بيت واحد حقيقة كل واحد منهم سيكشف الآخر. لكن نحن ماذا نفعل؟ قواعد عامة في النكاح. بعد ذلك قال الشيخ ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. طبعا النساء مقسمات والرجال إلى قسمين، إما أحرار أو عبيد، كلاتنا عبيد لله. لكن كان في بعض الرجال أرقاء في الجي في الحروب يباعون في الأصل، وتبقى طبعا هؤلاء طبعا. والله سبحانه وتعالى جعل مصارف كثيرة من أجل تحرير الأرقاء، ولقد قرأنا مرة وسمعتم حتى نساء الصحابة كسيدة عائشة يعني أعتقد حوالي 64 عبدا، النبي اللهم صل عليه كذلك، فكأنه في كل سنة من حياته يعتق عبدا. بعض الصحابة 30,000 عبد، 30,000 عبد يعني كأنك حاطط 30,000 سيارة شبح مرسيدس حاططهم عبدلهم، هذا في سبيل الله له إيميل. قد يكون في كافة المهن من أرقى أنواع المهن، لأنه بشر هذا يحتمل أن يكون مهندسا وطبيبا وزراعا ومفكرا وكاتبا وشاعرا. ياقوت الحموي الذي جعل معجم البلدان عدد من العبيد، أعلم رجل كان في عصره، ما هو الذي جعله يكتب؟ أخو سيد، هذا السيد كان ينقله في البلاد وهذلك يكتب. معنى ذلك كم أنفق عليه هذا السيد؟ لولا نفقة السيد والله ذلك العبد لا يستطيع أن ينتقل من بلد إلى بلد آخر، آكل شارب نايم كاتب ما بيكلفه كتب. هذا العبد ترك ذخيرة للمسلمين لا تقدر بمقدار، وكثير من العبيد كتبوا. ولذلك كانوا الأحرار، كان الأحرار ماذا يفعلون؟ يجاهدون في سبيل الله، والعبد ليس عليه الجهاد واجب، ولذلك كانوا يشتغلون في العلوم. حتى في السلسلة في الحديث النبوي في السلسلة الذهبية من يوجد؟ مسالم يوجد، مولى سيدنا عبد الله بن عمر، نعم مولى نافع، نعم موجود أم لا سالم؟ هذا في هذه السلسلة. إذن مولى معنى ذلك الأصل عبد في سلسلة أرقى، سلسلة ذهبية تسمى في علم الحديث، ومع ذلك فيها بعض العبيد. لذلك هذه المسألة مسألة يعني أنا أقول عبد عبد من حيث قد يكون هذا من أتقى الناس. ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، إذا كان حر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا يفهم من هذا المعنى انه مثنى وثلاث ورباع اثنين وثلاثة خمسة واربعة تسعة كما يقول بعض الشيعة، ولا يفهم ان يقال مثنى يعني اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة صاروا 18 في من قال بذلك. لا، أرأيت لو كنا في مدرسة وقال الأستاذ انصفوا اثنين اثنين، يعني اثنين اثنين، ثلاث ثلاث ثلاث، رباع أربعة أربعة، خماس يعني خمسة خمسة، معنى ذلك بعض المسلمين ينكح واحدة، حطهم على جهنة، بعض المسلمين ينكح اثنان اثنان وهكذا، بعض المسلمين ينكح ثلاث، بعض المسلمين ينكح رباع وهكذا. فهؤلاء أصحاب الرباع. من أن نسمع لا يمكن أن يكون الواحد في صفين في آن واحد، ممكن؟ لا، بده يكون يا من أصحاب الوحديات تنتهي، يا من العزابية، يا من الثلاثة، يا من الأربعة، في غيره ما. فلذلك ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، والعبد بين اثنتين، وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أخذت بشكل كامل. دائما العبد على النصف، حتى بالطلقات، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعدين ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب في طلقة ونص شو بنساوي؟ قال احنا نجبر له الثنتين، لأنه ما في نص طلقة، بلا روحي في طالق نص طلقة لا يقال، ولذلك جبرناهم إلى طلقتين. يحرم على الرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لأن غيلان صحابي أسلم على عشر نسوة، هو وجماعته أخوانه وكذا، هذا تسعة ثمانية سبعة، النبي اللهم صل عليه ضرب مثل في القائد، قال له يا غيلان أمسك عليك أربعا وفارق سائره، خلاص اختار أربعة، مجرد ما تقول سعاد وخديجة ومنيرة ومثلا ورباب، هدول الأربعة البقايا صاروا طوارئ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، يعني فارق الباقي منهن، السائر بمعنى الباقي، رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم. فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة لما أمره بذلك. أيضا في ناس ربما أسلموا على عدد أقل، وأسلم نوفل بن معاوية على خمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى. أما العبد فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يتزوج العبد فوق اثنتين، رواه عبد الحق ونقله غيره عن إجماع الصحابة، والآية مختصة بدليل بالأحرار بدليل قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. قد يقول قائل طيب ما هذا التعدد في الإسلام؟ التعدد عين الوسطية في الإسلام، لقد كانت الأقوام السابقة لا تعرف عددا للنكاح قد ما بدك تزوج، وكان النساء كثير، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن سيدنا سليمان قال في يوم من الأيام في الحديث النبوي الشريف هذا موجود، والله لأطوفن في هذه الليلة على مئة امرأة، مئة من نسائه أضيف مزوج الله أعلم في ليلة واحدة. والأنبياء الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة أربعين رجل يعني فأكثر، فماذا قال؟ قال تأتي كل واحدة منهن بفارس، يعني سأطأ هذه المئة جماع للمئة، وهذا الجماع يؤدي إلى حمل، والحمل يأتي إلى الولد، والولد يصبح فارس. لكن نسي كلمة ولم يقل إن شاء الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال ولم يقل إن شاء الله، فما أتت إحداهن إلا بشق سيولة بشق ولا طرح فقط، ولو قال إن شاء الله لأتت كل واحدة منهن بفارس، نسي أن يقول إن شاء الله. فهذا من باب التوكل على الله تبارك وتعالى. لما قل النساء في زمن سيدنا عيسى كان الزواج لواحدة فقط، لما عاد الأمر جاء الإسلام فحدد لمصلحة ماذا؟ لمصلحة المرأة، فجعل لمصلحة المرأة أربع زوجات، يعني أكثر من أربعة ما سمح، بشرط العدل، بشرط العدل. وأنو عدل؟ هذا عدل اقتصادها، عدل قسمة بالوقت وبالمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك. القلب أحيانا بميل عندك أولاد بتلاقي تحب أنت ولد زيادة، لماذا؟ والله هذا طائع، هذا مستقيم، هذا دائما لا يكلفني، لا يجعلني أنشغل عليه، دائما يبحث عن راحتي وراحة أهل البيت وراحة إخواته. فترى أن هذا الولد وكذلك بالأصدقاء وبالزوجات موجود هذا الشيء. قال الشيخ فرع: المبعض يعني عبد، نصفه مثلا حر ونصفه عبد، إذا اشترى أمة بما ملكه ببعضه الحر، قال: في التتمة ظاهر المذهب المنصوص يحرم وطؤها والله أعلم. يعني الأصل في هذا المبعض ما في مانع ينكح، أما أن يطأ بملك اليمين ما زال هو مملوك ملك اليمين، ما زال مبعض فلا يحق له أن يفعل ذلك. ثم قال: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. والحمد لله رب العالمين.